قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الأحبة الكرام، لازلنا معكم حول موضوع مهم جدا. هذا الموضوع هو موضوع الحجة والبرهان والدليل والنور الذي يستضيء به الإنسان. كيف يسير الإنسان في طريق ليس معه سراج يستضيء به؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ إن نور البصيرة مع نور العلم والدين والقرآن والسنة هما الضوء والضياء والنور الذي يسير به الإنسان في الطريق. والناس جعل الله عز وجل أهواءهم مختلفة ومشاربهم مختلفة، فإذا اختلفوا أين يذهبون وإلى أين يرجعون؟ تحدثنا معكم في الحلقة الماضية عن أن المرجعية إذا اختلف الناس إلى القرآن والسنة. لكن السؤال المهم، فإذا اختلف الناس في القرآن والسنة إلى أين يذهبون؟ الله عز وجل أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنزل السنة والحكمة هدى للناس وبيانها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن والمفصل له. فإذا رددنا القرآن ورددنا السنة النبوية فإلى أين المرجع؟ لا إلى شيء إلا إلى أهواء الناس وعقولهم وفهومهم. نظرنا ماذا قال الشيعة في الحلقات الماضية، فاتضح لنا أن الشيعة لا يعتبرون القرآن حجة يرجعون إليها في حقيقة الأمر، وإن كانوا يدعون ذلك، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فاتضح لنا أنهم لا يرجعون إلى القرآن والسنة، لا يرجعون إليها. ووقفنا معكم في الحلقة الماضية عند قول الشيعة أن الإمام يحتاج إليه ليكمل الدين، فهل يعني هذا أن الدين ناقص وأن الله ما أتمه ولا أكمله حتى يأتي الإمام فيكمل الدين؟ هل يكمل الدين بوحي أم بغير وحي؟ هذا السؤال مهم. فإن كان يكمل الدين بوحي فهو نبي، وإن كان يكمل الدين بغير وحي فليس قوله حجة ولا يعتبر قوله من الدين. وإن الذي يجعله حجة ويجب طاعته فقد جعله ربا يعبد من دون الله. والله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وتوقفنا عند كمال الحيدري وكلامه الخطير الذي يقول أن الإمام جيء به ليكمل الدين. وأظن أنكم ما زلتم تتذكرون ما عرضناه عليكم من كلام كمال الحيدري في كتابه الذي هو نظرية الإمامة، فلنعيد قراءة الكلام بتأني لأنه كلام خطير. يسأل السائل كمالا الحيدري فيقول: لماذا احتاج العالم الإسلامي إلى وجود المعصوم في هذه المدة ولم يحتج إليه بعد ذلك؟ فيقول كمال الحيدري مجيبا: لقد احتجنا إلى وجود المعصوم خلال هذه المدة الطويلة حتى يتم البناء الكامل لبيان القرآن الكريم، أي اكتمال البعد التشريعي أو البعد البياني بتعبيركم الذي ينطوي على بيان القرآن بأبعاده المتعددة في القرآن والأخلاق والأحكام. إذن ثم قال: كما احتجنا إليها لكي يكون هناك متسع في تعدد الموضوعات واختلافها وتباين الأوضاع الزمانية والمكانية، لكي تتاح الفرصة للأئمة لبيان كل ما تحتاج إليه البشرية. إذن هذا نص كمال الحيدر، نص كلامه لم نفتري عليه، وهذا من كتابه. هل يستطيع كمال الحيدري أن ينكره؟ فهو يقول أن الإمام جاء به ليكمل بيان الدين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكمل الدين، وإنما جاء الإمام ليكمل الدين فهو كان ناقص. هل هذا صحيح؟ الدين كان ناقص؟ فأين نذهب بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ إذن القضية أخطر مما نتصور وما نفكر به. فهم يقولون أن الدين كان ناقصا، بل يقول كمال الحيدري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعفه الوقت الزمني ليبين القرآن والسنة، لأن الوقت كان ضيق، وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضيقا ولم يكن عنده متسع من الوقت، فترك الباقي للأئمة ليكملوه. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد مات والدين ناقص. اسمع ماذا يقول كمال الحيدري في نفس الكتاب، يقول: فمن الناحية التاريخية لم تكن المدة التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم الأكرم وعاشها بين ظهراني أمته كافية لكي يستوعب بيان القرآن. يعني النبي مات ولم يكمل بلاغ الدين، النبي مات ولم يكمل بلاغ الدين. إذن هذه الوثيقة أيها الأخ المبارك يقول: فمن الناحية التاريخية لم تكن المدة التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم الأكرم وعاشها بين ظهراني أمته كافية، ما كانت كافية لكي يستوعب بيان القرآن. هذه وثيقة خطيرة فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكمل بيان الدين للأمة. طيب من الذي كمله؟ من الذي أتى به كاملا؟ إنهم الأئمة لا شك ولا ريب فيه عند كمال الحيدري في كتاب بحث حول الإمام. إذن وكذلك أيها الأحبة الكرام، قال آيتهم العظمى شهاب الدين النجفي: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضاقت عليه الفرصة ولم يسعه المجال لتعليم جميع أحكام الدين، وقد قدم الاشتغال بالحروب على التمحص ببيان تفاصيل الأحكام، لا سيما في عدم كتابة استعداد الناس في زمن لتلقي جميع ما يحتاج إليه طول القرون. يعني مع ما في الكلام من ركاكة الألفاظ، هذا تعليق على إخفاق الحق للدستوري، إحقاق الحق للدستوري. هناك سبب سادس، وقد ذكرنا في الحلقة الماضية الأسباب التي تجعلهم يقولون أن قول الإمام حجة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا 5 أسباب في الحلقة الماضية، وفي هذه الحلقة وصلنا عند السبب السادس، وهو أنهم يقولون أن للإمام خصائص لا توجد عند غيره من الناس. فما هذه الخصائص التي تجعل قوله حجة ويجب طاعته؟ الخصيصة الأولى من الخصائص التي جعلها للإمام أن النبي خصهم بعلم دون الناس. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأئمة بعلم ما خصه الناس ولم يعطهم ذلك العلم. فهذا كتاب عقائد الشيعة المسمى أصل الشيعة وأصولها يقول: والحاصل أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس جملة، وأما جملة من أحكام الشريعة فقد أخفاها وكتمها، وكتمها لاحظ وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه هذا الذي كتمه من العلم أين ذهب به؟ أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة، سبحان ربي العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بعلم وكتمه عن سائر الناس وأودع هذا العلم عندهم ليبينوه للناس، هذا ما يعتقدون. أيضا يعتقدون أن لهم خصيصة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعلم عليا طوال حياته، طوال حياته وهو يعلم علي. نقول: لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث بدأ يعلم الناس، لأنه قبل البعثة ما كان يعلم أحدا من الدين، ما كان يعلمهم شيء، حتى هو صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما كان يدري ما هو الكتاب وما هو الإيمان، ماذا كان سيعلمهم قبل البعثة. فبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم أبو بكر، ثم علي من الرجال، من الصبيان علي وخديجة وزيد بن حارثة، هؤلاء أسلموا. فلا شك أن تعليمه لهؤلاء كان في وقت واحد، كان في وقت واحد، وأبو بكر كان كبيرا فكان يستوعب كثيرا. ولا شك أن أبا بكر هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفارقه لا في سفره ولا في حضره، مع أن علي رضي الله عنه فارق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر زمنا مما فارقه أبو بكر. إذن هذه الخصيصة ليست صحيحة، ولا كذلك الخصيصة الأولى. فالخصيصة الأولى التي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بعلم ليست صحيحة، وقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال حياته يعلم عليا فليس بصحيح، بل كان يعلم عليا وغيره، بل علم غير علي أكثر من علي مثل أبي بكر رضي الله عن جميع الصحابة، وليس هذا تنقصا لكن لبيان الواقع. ولهذا يقولون الخصيصة الثالثة، لأنه لما نسألهم نقول لهم: علي ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته، سافر إلى اليمن، ويوم غزوة تبوك ما كان معه، ماذا يقولون؟ احتالوا بحيلة، قالوا: أصلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم علمه عند الموت، اسمع إلى هذه الرواية، عن علي رضي الله عنه قال، طبعا يفترون عليه وما قال الكلام هذا لكن يكذبون عليه، قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أنا مت فغسلني بست قرب من بئر غرس، فإذا فرغت من غسلي فأدرجني في أفاني، ثم ضع فاك في فمي، يعني علي يضع فمه في فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ففعلت، وأنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا في بحار الأنوال المجلد 40 صفحة 213. إذن ماذا يقتضي هذه الرواية؟ تقتضي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته علم عليا، فوضع علي فمه في فم النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي بداخله إلى علي، إفراغ، تقيأ العلم، لقنه العلم الذي كان فيه، فأصبح علي عالما بمجرد أن وضع فمه في فم النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول الرواية الثانية: يا علي إذا أنا مت فغسلني وكفني ثم أقعدني واسألني واكتب، هذه رواية أخرى تقول: إذا أنا مت غسلني وكفني وأقعدني ثم اسأل الذي تريد وأنا أكتب. طيب ليش ما يسأله إلا بعد الموت؟ طيب سبحان الله العظيم، هذا في بحار الأنوار المجلد 40 213 وفي بصائر الدرجات للصفار صفحة ثمن. إذن هذه من الكذب، هذه خصيصة ليست صحيحة، إنما أتوا بها ليعالجوا الخرق الذي كان موجودا. الخصيصة الرابعة التي ادعوها ليزعموا أن أهل البيت حجة وأن عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. من هذه الخصيصة التي زعموها وادعوها قالوا أنهم لا يحتاجون إلى تعليم، لا يحتاجون إلى تعليم. كيف لا يحتاجون إلى تعليم؟ قالوا لأنهم من كمال الحيدري ماذا سيقول عن هذه النقطة، فتفضلوا لسماع هذا الأمر.
واضح بحمد الله تعالى، ولكن قد يسأل سائل من الإخوة من غير أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يقول إذن ما الفرق بين أئمتكم وسائر الصحابة؟ أيضا الصحابة انتهى إليهم علم رسول الله صلى الله عليه وآله،
الجواب،
وقد بلغ الوحي والقرآن والسنة، وبالتالي هم أيضا أخذوا علم الله بتوسط رسول الله صلى الله عليه وآله.
سؤال جيد. أولا أن العلم الذي أخذه الصحابة كان هو العلم المتعارف، يعني من خلال الألفاظ ومن خلال الكلمات ومن خلال التعليم والتعلم الظاهري، هذا أولا. وعلم أهل البيت ليس كذلك، لم يثبت عندنا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أخذوا العلم بهذا الطريق المتعارف، ولذا ورد عندنا في نصوص متعددة أن العلم الذي عندنا لا هو مأخوذ من كتاب ولا هو مأخوذ من أفواه الرجال، وإنما هو علم لدني وعلم خاص.
إذن سمعتم ماذا يقول كمال الحيدري؟ أن علم أهل البيت ليس مأخوذ من كتاب ولا مأخوذ من تعليم، إنما زق العلم زقة، كانوا يتلقونه هكذا، ما يحتاج إلى تعليم ولا إلى قراءة ولا إلى كتابة. علم أهل البيت علم رباني لدني، لا يقرؤونه في كتاب ولا يتعلمونه من أحد. طيب من أين تعلموا؟ أليس هم من الذين قال الله عز وجل لنبيه يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ لا، هؤلاء خارج نطاق البشرية أصلا. إما أن يتلقوا هذا العلم بالوحي فقد اعترفوا أنهم يوحى إليهم، فهذا الكلام مبطن الذي يقوله كمال الحيدري مغلف، أنهم يوحى إليهم لكن بطريقة خفية، يعني أن أهل البيت يوحى إليهم، لأن السائل الذي سأله قال له يعني هل هناك فرق بين الصحابة عندما تلقوا العلم وبين أهل البيت؟ قال لا يوجد فرق، لم يتلقوا العلم مثل الصحابة، بل تلقوه بطريقة مختلفة جدا، وما ندري كيفية هذه الطريقة لكن ستسمعون من خلال ذلك. إذن اتضح لنا أنهم يقولون أن هناك فرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سنة آل البيت، يعني أن سنة آل البيت موازية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هل هناك فروق عندهم أو لازم لقولهم، وإن لم يقولوهم بهذا التفريق لكن هذا يلزمهم وينبني على قولهم، أنه هناك فروق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سنة الأئمة التي يقولون بها؟ فما هذه الفروق؟ الفرق الأول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم صادرة من واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وأما سنة الأئمة فهي صادرة عن 12 رجل. إذن أيهم أكثر؟ لا شك أن السنة عندما تكون صادرة من واحد أقل عدد في الأحاديث والأحكام والتشريعات ممن صدرت عن 12 واحد. يعني لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام يشرع وحده، كم ستكون التكاليف؟ كم سيكون الدين؟ طيب هذه أحكام النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء علي وشرع أحكام وقضايا وتفصيلات، طيب هذا علم علي. ثم جاء الحسن له فتاوى وأحكام وهي حجة تشريع، طيب علي الحسن الحسين علي بن الحسين محمد بن علي جعفر بن محمد موسى بن جعفر علي بن موسى الرضا، طيب كم ستكون عندهم سنة؟ فتكون سنة آل البيت أكثر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثير، فتكون سنة النبي أقل من العشر بالنسبة إلى سنة الأئمة. ولهذا تلاحظون عندهم قلة المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة المرويات عن الأئمة، كثرة المرويات عن الأئمة لأنهم أكثر عددا. إذن سنة النبي تكون أقل وسنة الأئمة أكثر. أما لو جعلوها مثل السنة عندنا ستكون الكتب كثيرة جدا لكن ليست موجودة بهذا الكثرة. الفرق الثاني، سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذت بعد بعثته صلوات ربي وسلامه عليه، وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم 23 عاما، يعني المدة الزمنية التي قضاها نبيا رسولا يعلم الناس. أما المدة الزمنية التي قضاها الأئمة إلى زمان الغيبة هي 300 سنة، 350 320 على الموجود عندهم 28 سنة. إذن كم تكون الفترة الزمنية للسنة؟ ففترة الأئمة أطول زمنا وفترة النبي صلى الله عليه وسلم أقل زمنا. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سنته إنما كانت من بعد البعثة، أما سنة الأئمة فمنذ ولادتهم وهو يرضع ويكون في الحضانة، يعني توقعوا محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر الحجة الغائب القائم، هذا منذ أن ولد تكون أقوال حجة وهو يرضع يأخذ الرضاعة تكون أقوال حجة على الناس، مع أنه يحتاج إلى حضانة، هذا يودوه الحضانة. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إذا ولد المولود لابد أن يكون فيه كفالة، وأن حتى إذا بلغ، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذن هذا الذي لم يبلغ رشده لا يدفع إليه ماله ويكون تحت الحجر عليه لأنه صغير، فكيف يكون هو إمام يتصرف في الأمة ويكون أقواله حجة على الناس؟ أيضا من الفروق بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الأئمة أن سنة الأئمة أكثر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأئمة قد أخذوا العلم الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام أخذوه كاملا وزادوا عليه ما كان وحيا من عند الله عز وجل، فهم بذلك يكونون أكثر علما من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نفترض مثل الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، الإمام علي رضي الله عنه أخذ على مبدأ الشيعة وعقيدتهم علم النبي عليه الصلاة والسلام كاملا مكملا، ثم جاء الوحي إليه ونزل التشريع إليه، فلا شك أن علم علي أكثر من علم النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذا الأمر، لأنه أخذ علم النبي كامل ثم زاد على ذلك وحي من عند الله جديد، فلا شك بهذا الاعتبار. ثم نأتي إلى الحسن ابن علي فيكون هو أعلم من علي لأنه أخذ علم النبي الذي توارثه عن أبيه علي رضي الله عنه، وأخذ علم أبيه الذي كان من النبي موروث والذي نزل من السماء، ثم أضاف إلى العلمين السابقين علما ثالثا وهو وحي من السماء، فيكون أكثر من النبي وأكثر من أبيه، ثم يكون الإمام صاحب السرداب أكثرهم علما لأنه تلقى علم الأولين الموحى إليه من قبل الله والذي توارثوه، فيكون هو أكثرهم علما. أيضا أنهم يعتبروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام قابلة للنسخ، أي أن الإمام يأتي فينسخ الأحكام، وهذا ما صرح به صاحب كتاب عقائد الشيعة، قال ثم أنه يودعه عند الأئمة فيخصصوه، فقد يذكر النبي عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته، وقد لا يذكر أصلا بل يودع عند وصية إلى وقته، يعني أن الإمام قد يخصص الأحاديث النبوية قد يخصصها. إذن قد ينسخ أحكام النبي عليه الصلاة والسلام، قد يخصصها، قد يقيد مطلقها، إذن هذا من هذه الناحية فوارق. أيضا أنهم يعتبرون أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ناقصة وأما سنة الأئمة فهي كاملة، وقد سمعتم قبل قليل ماذا قال كمال الحيدري في هذه النقطة. يقول بحر العلوم لما كان الكتاب العزيز متكفلا بالقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها احتاجوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة لم يكمل بها التشريع لأن كثيرا من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، احتاج الناس أن يدخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها. هذا في مصابيح الأصول صفحة 4. إذن من هنا استفدنا أن الشيعة يعتبرون أن أقوال الأئمة حجة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل أعظم من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لازم لهم وإن كانوا يتهربون منه ولا يعترفون به، فهم يجعلون أقوال الأئمة تخصص الأحكام الشرعية وهي حجة، بل هي أفضل من علم النبي عليه الصلاة والسلام لأنها وحي من عند الله عز وجل. نكمل هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى ونزيده بيانا في حلقة قادمة بإذن الله، فكونوا معنا إلى ذلك الحين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.